11 مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى حصاد المساء، يصحبكم في هذا العبد الله. والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الوضع في العالم يتغير لصالح التيار المقاومة مع تراجع قوى الهيمنة. وزارة الدفاع الإيرانية تعلن إحباط أكبر مخطط تخريبي لاستهداف الصناعة الصاروخية. ومقتل جندي صهيوني بعملية دهس غرب رام الله، واستشهاد المنفذ والمقاومة تعتبر العملية ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الظروف الراهنة بدأت تتغير لصالح تيار المقاومة، وأن النظام العالمي الجديد سيظهر مع زوال غطرسة الولايات المتحدة. رئيسي وفي كلمته أمام جمع من علماء ونخب أهل السنة أوضح أن نظام الهيمنة يرى المجتمع الموحد والأمة الإسلامية المتماسكة عائقا أمام تحقيق نواياهم، مشيرا إلى إثارتهم الخلافات بين المسلمين عبر أمبراطورية إعلامية دعائية، فضلا عن تشكيل مجموعات تكفيرية للقتل والإرهاب. واعتبر الإساءة للمقدسات الإسلامية إلى جانب محاولة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني عوامل إضافية يسعى الاستكبار من خلالها ضرب وحدة الأمة الإسلامية. أعلنت رئاسة الجهاز القضائي بمحافظة فار جنوب إيران اعتقال 37 شخصا على خلفية الهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف مرقد شاشراخ بمدينة شيراز مركز المحافظة. وأكدت رئاسة الجهاز أن جلسة محاكمة المتهمين الرئيسيين الثلاثة بهذه الجريمة ستعقد في 9 أيلول/سبتمبر المقبل، مضيفا أن التحقيق لا يزال مستمرا مع قرابة 30 آخرين من المشتبه بهم. أعلنت نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة أن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال 45 يوما قادمة. وقالت النقابة أنه سيتم إطلاق الرحلة الأولى بشكل رمزي مباشرة بين طهران والقاهرة، فيما قوبلت الخطوة بترحاب لدى القائمين على السياحة في مصر لتشكل جسرا ثقافيا بين البلدين، خصوصا مع حلحلة ملف عودة العلاقات السياسية الذي بات قريبا أكثر من أي وقت مضى. للمزيد بهذا الشأن إليكم هذا التقرير.
خطوة بخطوة تتقارب العلاقات المصرية الإيرانية وتشق طريقها نحو مسارات تعزز من وجود تقارب بين البلدين. وما يعزز هذا الاتجاه هو فتح مصر أبوابها أمام عودة سوق السياحة بين البلدين من جديد، وبات ذلك واضحا مع الإعلان مؤخرا عن انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين طهران والقاهرة قريبا على متنها الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين، خطوة قوبلت بترحاب لدى القائمين على السياحة في مصر.
هي السياحة الإيرانية تعتبر من السياحات الهامة، لأن هم اهتمامهم دايما بزيارة أهل البيت، وهذا النوع من السياحة يمكن كان محتاج أن هو يتعزز بهذا النوع من السواح اللي بيرغبوا إلى هذا النوع من الزيارات. العلاقات المصرية الإيرانية بدأت تشهد تطور كبير خلال السنوات الأخيرة، وإحنا شاهدنا يمكن بالقريب انضمام إيران مع مصر في مجموعة البريكس، وده هيجعل نوع من أنواع التعاون المشترك ما بين الدولتين.
وتوقعت الأطراف المصرية أن تكون الخطوة الأولى من نصيب قطاع السياحة تنطلق بين البلدين، وتحديدا رحلات السائحين الإيرانيين إلى مصر لتكون جسرا ثقافيا بين البلدين.
أعتقد أن هناك اتصالات على المستوى السياسي هي اللي سببت الانفتاح في استقبال السواح الإيرانيين إلى مصر، وأعتقد أن ده في المستقبل هيساعد بشكل كبير على زيادة الأعداد الإجمالية للسواح اللي بيوصلوا لمصر، خصوصا وإحنا بنتحرك في تحقيق الطموح اللي إحنا بنتمناه، تحقيق 30 مليون سائح خلال 2028.
ويتمتعان مصر وإيران من تاريخ عريق وحضارة قديمة بين دول المنطقة، والتي تكون حلقة ربط بين البلدين، خطوات على الأرض تكون لديها طابعا إيجابيا لدفع العلاقات بين البلدين نحو تعزيزها.
عودة سوق السياحة الإيرانية من جديد إلى مصر هو أمر من شأني وبحسب الكثير من المتابعين أن يعمل على ذوبان الجليد الحاصل في العلاقات السياسية بين مصر وطهران، ويعزز من التبادل الحضاري والثقافي بين البلدين.
كشفت وزارة الدفاع الإيرانية عن تفاصيل إحباطها مخطط تخريبي لجهاز الموساد الصهيوني يستهدف البرنامج الصاروخي للجمهورية الإسلامية. وأوضحت الوزارة أن شبكة محترفة حاولت إدخال قطع بعيوب فنية ضمن عجلة إنتاج الصواريخ المتطورة، مضيفة أن العملية كانت تهدف لتحويل الصواريخ المصنعة لعبوات ناسفة لضرب الخطوط الصناعية والعاملين بهذا المجال. وذكرت الوزارة أن أجهزة الاستخبارات كانت تراقب المخطط منذ البداية، مشيرة إلى تحديد وكشف جميع مسارات الموساد وأنشطته لتوريد ونقل القطع المعيوبة. قتل جندي صهيوني وأصيب آخرون صباح اليوم في عملية دهس قرب بيت سيرة غرب مدينة رام الله. وقال إعلام الاحتلال إن شابا اقتحم بشاحنة صغيرة أحد الحواجز العسكرية المقامة في المنطقة، ما تسبب بمقتل أحد الجنود ووقوع إصابات مباشرة في صفوف الجنود، مضيفا أن جنود الاحتلال فتحوا النار على منفذ العملية ما تسبب باستشهاده. وتأتي العملية بعد ساعات من إصابة ضابط وثلاثة جنود صهاينة بتفجير عبوة ناسفة استهدف قوات الاحتلال خلال اقتحام المنطقة الشرقية لنابلس وحول الكمين الذي استهدف قوات الاحتلال في نابلس وعملية الدهس في رام الله. تابعوا هذا التقرير.
تصعيد يفرض نفسه على الوضع في فلسطين المحتلة، وخاصة في الضفة الغربية التي شهدت عملية دهس جديدة أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة خمسة آخرين على حاجز ميكابيم العسكري في بيت سيرة غرب مدينة رام الله. الإعلام الإسرائيلي تحدث عن إصابات حرجة وخطيرة بين المصابين، فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال إطلاق النار على المنفذ ما أدى إلى استشهاده وفق ما أعلنته مصادر فلسطينية. العملية استدعت تواجد مفوض شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي في مكان العملية واطلاعه على تفاصيلها ونتائجها. عملية الدهس سبقها بساعات تصعيد آخر في نابلس، حيث أوقف المقاومون فيها قوة صهيونية عبر كمين بعبوات ناسفة محلية في منطقة الضاحية بنابلس، حيث دخلت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مصحوبة بثلاث جرافات المنطقة الشرقية في نابلس عن طريق حاجز بيت فوريك لتأمين اقتحام المستوطنين منطقة قبر يوسف، لتصطدم القوات بكمين عبوات ناسفة أوقع إصابات مؤكدة في صفوف جنود الاحتلال. الجيش اعترف بإصابة ضابط وثلاثة من جنوده جراء انفجار عبوة. اشتباكات مسلحة ومواجهات صاحبت عملية الاقتحام، وتصدى عشرات الشبان الفلسطينيين لقوات الاحتلال وأغلقوا شوارع المنطقة بالإطارات المشتعلة. مواجهات أدت إلى عشرات الإصابات. مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل أوضح أن الإسعاف نقل شابا أصيب بالرصاص الحي إلى المستشفى، إضافة إلى أربعة آخرين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخر بشظايا الرصاص، فضلا عن أكثر من 80 حالة اختناق بالغاز السام.
أشادت حركة حماس بعملية رام الله البطولية التي أسفرت عن مقتل جندي صهيوني وإصابة خمسة آخرين، معتبرة تصاعد الهجمات ضد الاحتلال بالضفة الغربية دليلا على تزايد حضور المقاومة وتأثيرها بالشارع الفلسطيني. ومن جانبها نعت حركة الجهاد الإسلامي منفذ الهجوم الشهيد داود عبد الرازق، معتبرة العملية ردا طبيعيا ومشروعا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا بتمديد مهمة قوات حفظ السلام في لبنان يونيفيل عاما آخر، ودعا جميع الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية. وقد صوتت 13 دولة لصالح قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد مدة عمل قوات حفظ السلام في لبنان، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. ودعا المجلس الحكومة اللبنانية إلى تسهيل وصول قوات اليونيفيل للمواقع التي طلبتها، مؤكدا أن هذه القوات لا تحتاج تصريحا أو إذنا مسبقا للقيام بمهامها، ويلخص لها بالعمل بشكل مستقل مع مواصلة التنسيق مع الحكومة اللبنانية. تصادف اليوم ذكرى تغييب السيد موسى الصدر في ليبيا، وفي ذكرى غيابه لنرى ما هي آخر مجريات متابعة ملف اختفائه، وما الذي يجعل من الرجل الاستثنائي قضية لا يمكن إغلاقها. رغم مرور 4.5 عقود على تغييب السيد موسى الصدر، حتى الآن لم يتم التوصل إلى نتيجة قطعية حول مصيره، علما أنه كان من 50 من عمره يوم تغييبه في 31 من شهر آب بطريقة غامضة في ليبيا. للمزيد بهذا الشأن نستمع لهذا التقرير.
إن مسألة الغياب والرجوع تعتبر من المبادئ والمسلمات لدى محبي السيد موسى الصدر. اليوم وفي ذكرى غيابه لنرى ما هي آخر مجريات متابعة ملف اختفائه، وما الذي يجعل من الرجل الاستثنائي قضية لا يمكن إغلاقها. رغم مرور 4.5 عقود على تغييب السيد موسى الصدر، حتى الآن لم يتم التوصل إلى نتيجة قطعية حول مصيره، علما أنه كان في 50 من عمره يوم تغييبه في 31 من شهر آب بطريقة غامضة في ليبيا.
هناك عدة نقاط مهمة حصلت بعد سقوط القذافي ونظامه. الذي حصل مؤخرا وهو الأسبوع الماضي، الكتاب الذي وجهته النيابة العامة الليبية إلى النيابة العامة اللبنانية لنعود ونفتح الملف من جديد بعد انقطاع.
اهتم الإمام الصدر بالعمل الاجتماعي المؤسساتي، فكان يخطب في الكنائس ويلقي المحاضرات في المدارس والجامعات، فكسر التقاليد وكان قدوة يحتذى بها، وجعل من أفكاره نورا يستنير به محبوه.
السيد موسى الصدر ابن صدر الدين الصدر المنحدر من جبال عاملة في لبنان، ولد في مدينة قم المقدسة ودرس العلوم الدينية والسياسية، ثم أكمل دراسته في النجف الأشرف وبعدها استقر في لبنان. نحن أجرينا مقابلات مع أصدقاء الإمام وجمعناها في كتاب يحمل عنوان أيام الدراسة، يتحدث عن تاريخ الإمام في إيران والعراق ولبنان.
من أبرز إنجازات السيد موسى الصدر تأسيس حركة أمل في 70ات القرن الماضي، وأنشأ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، إضافة إلى تأسيس جمعية مختصة بشؤون المرأة وجمعية البر والإحسان في مدينة صور جنوبي لبنان.
تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا القوات الروسية تعلن تدمير مركز قيادة ميداني وتصفية مئات الجنود وإسقاط مسيرات القوات الأوكرانية. المجلس العسكري في النيجر يعلن سحب الحصانات الدبلوماسية عن السفير الفرنسي تمهيدا لطرده من البلاد. واستمرار المعارك بين مقاتلي العشائر ومجموعات قسد في دير الزور بسوريا. وحيكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مركز قيادة أوكراني في إقليم دونيتسك، لافتة إلى مقتل أكثر من 350 جنديا أوكرانيا بهذه المنطقة جراء العمليات العسكرية المتواصلة. وأكدت الوزارة صدها عدة هجمات لوحدات كييف على مختلف محاور القتال، مشيرة إلى إسقاط الدفاعات الجوية 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية. إلى ذلك قصفت وحدات موسكو مستودعات ذخيرة للجانب الأوكراني في مقاطعة زاباروجيا ومنظومة صواريخ من طراز S-200. أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر سحب الحصانة الدبلوماسية عن السفير الفرنسي سيليفان إيتي، وأن الشرطة تلقت تعليمات بطرده من البلاد. يأتي ذلك بعد ساعات من مطالبة المجلس العسكري القوات الفرنسية بالانسحاب الكامل من أراضي النيجر بحلول 3 أيلول سبتمبر المقبل. وكانت وزارة الخارجية النيجيرية دعت بوقت سابق السفير الفرنسي للمغادرة خلال 48 ساعة اعتراضا على خطوات باريس التي تتقاطع مع مصالح نيامي. ومن المتوقع تنظيم احتجاج ضد الوحدات الفرنسية بعد مطالبة أوساط شعبية بقطع امدادات المياه والكهرباء والغذاء من قاعدتهم. يواصل ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه مسيرهم على طريق المشاية باتجاه مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام. وتنتشر المواكب الخدمية والمجهزة لتقدم للزوار على طول الطريق الخدمات المتنوعة من طعام وشراب ومبيت حتى وصولهم إلى مرقد الإمام الحسين سلام الله عليه. وتعتبر 40 الإمام الحسين أكبر تظاهرة بشرية في العالم، حيث تخرج مواكب العزاء ويتوافد الملايين من العراق وكافة أنحاء العالم إلى زيارة مرقد الإمام الحسين وقيل عباس عليهم السلام في مدينة كربلاء المقدسة. وعلى صعيد المتصل، أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم اليوم تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية، مؤكدا أن الزيارة تسير في انسيابية كاملة. مراسلنا في بغداد محمد سعيد وافانا بأبرز مستجدات على الساحة العراقية في هذا التقرير.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الخميس صدور أمر استقدام بحق وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي على خلفية مخالفة واجبات وظيفته. على صعيد ثاني، رفض تحالف الفتح اليوم الخميس محاولة أمريكا قطع الحدود العراقية السورية، مؤكدا أن الوجود الأمريكي في المنطقة يتسبب بزعزعة الوضع الأمني للبلدان، معتبرا رغبتها بغلق الحدود تدخل سلبي في الشؤون العراقية والسورية. وقال القيادي بالتحالف علي الفتلاوي أن تواجد الأمريكان ما هو إلا زعزعة للأمن الخارجي والقومي للعراق وبقية دول منطقة الشرق الأوسط. إلى ذلك، أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم عن تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية، مؤكدا الشروع بالخطة الخاصة لحماية الزائرين المتجهين إلى محافظة كربلاء المقدسة مشاة وراكبين، وكذلك تأمين مواكب العزاء والمساجد والحسينيات في قاطع المسؤولية. وكان رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني حذر من تربص الإرهاب بالزيارة الأربعينية ودعا الأجهزة الأمنية والاستخبارية للاستنفار الأمن العالي. وأصدر رئيس الوزراء اليوم الخميس 10 توجيهات تخص الخطط الخاصة بالزيارة الأربعينية خلال عقده اجتماعا موسعا مع عدد من المحافظين وقادة العمليات والشرطة وبمشاركة وزير الداخلية وحضور نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس لجنة النقل وقائم مقام سامراء وقائد محور الحشد الشعبي. وأشاد رئيس الوزراء بالأجهزة الأمنية على الجهد الاستثناء الذي تبذله في سبيل تأمين الزيارة المليونية وانسيابيتها، كما ثمن عاليا جهود العاملين في الدوائر الخدمية، مشيدا أيضا بمستوى التعاون الذي يبديه المواطنون والمواكب الحسينية والالتزام بالتعليمات والإجراءات لضمان نجاح مراسم الأربعينية. كما وجه السوداني باستئجار نحو 1200 باصا كبيرا إلى جانب 200 ميني باص لتفويج الزائرين، وشاركت الحكومة المحلية في منطقة كردستان بإرسال 100 باص حديث ضمن الخطة الحكومية الخاصة بنقل وتفويج الزائرين، فيما شاركت كافة الوزارات والدوائر الحكومية بخطة النقل وتسيير 23 قطارا لمنع ابتزاز واستغلال الزوار أثناء عملية النقل من وإلى كربلاء المقدسة. كما أعلنت دائرة صحة ديالى نشر 30 فرقة طبية جوالة لدعم الزوار الأربعين في 7 قواطع. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد، بغداد.
تواصلت الاشتباكات بين مقاتلي العشائر ومسلحي مجلس دير الزور العسكري من جهة مع مجموعات قسد اليوم الخامس على التوالي في سوريا. وأشارت مصادر محلية إلى سيطرة العشائر على عدة قرى وبلدات بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور بعد معارك مع قسد، لافتة إلى استمرار الأهالي بقطع الطرق في أرياف المحافظة لمنع مرور تعزيزات قسد وقوات التحالف عبر مناطقهم. تصاعد حدة التوتر يأتي على خلفية اعتقال قسد لقائد مجلس دير الزور العسكري وعدد من أعضائه بعد استدراجهم لاجتماع بقاعدة للتحالف الدولي في سد الحسكة الغربي. أكدت جماعات حقوقية وعائلات المحتجزين أن نحو 800 سجين يضربون عن الطعام في سجن جو بالعاصمة المنامة احتجاجا على الظروف القاسية التي يواجهونها هناك. وقال أحمد الوداعي مدير معهد البحرين الحقوق والديمقراطية أن الإضراب عن الطعام سيستمر إلى أن تأخذ الحكومة مطالب المضربين على محمل الجد ونية حسنة. للمزيد بهذا الشأن تابعوا هذا التقرير.
الإضراب عن الطعام سيستمر، هكذا رد السجناء السياسيون في البحرين على الامتيازات والخطوات المتوقعة التي اقترحتها الحكومة البحرينية لإنهاء الإضراب، ما ينبئ بتصعيد المواجهة بين المعارضة البحرينية والحكومة. وتقول جماعة حقوقية وعائلات المحتجزين إن نحو 800 سجين يضربون عن الطعام في سجن جو بالعاصمة المنامة احتجاجا على الظروف القاسية التي يواجهونها هناك. وقال أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن الإضراب عن الطعام سيستمر إلى أن تأخذ الحكومة مطالب المضربين عن الطعام على محمل الجد ونية حسنة. وقال الوداعي إن السجناء يطالبون بإنهاء عزل بعض المحكومين وزيادة فترة التعرض لأشعة الشمس وإقامة الصلاة في جماعة وتعديل ضوابط الزيارة والحصول على المزيد من الرعاية الطبية والتعليم. بدورها قالت الناشطة البحرينية في مجال حقوق الإنسان مريم الخواجة إن والدها عبد الهادي وهو معارض بارز نقل إلى العناية الفائقة مرتين بعدما بدأ الإضراب عن الطعام وحرم من إجراء فحوصات طبية من قبل طبيب متخصص في أمراض القلب لعلاج حالته. فيما ذكرت أسرة أحمد جعفر وهو سجين آخر في بيان أنه وضع في الحبس الانفرادي بعدما بدأ الإضراب عن الطعام ونقل إلى المستشفى في 27 من أغسطس آب. من جانبها قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها مستعدة لتقييم أوضاع السجون في البحرين. وشهدت البحرين حركات احتجاجية واسعة من قبل المعارضة بالتزامن مع احتجاجات الصحوة الإسلامية قبل أكثر من عقد، وإثرها حلت البحرين جماعات المعارضة الرئيسية منها جمعية الوفاق الإسلامي، ونظمت محاكمات لآلاف الأشخاص انتقدت سيرها منظمات حقوقية دولية، كما جردت مئات المعارضين من جنسياتهم.
وأخيرا اعتبرت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة أكبر تهديد نووي في العالم، منتقدة لجوءها لأي وسيلة للحفاظ على هيمنتها. المتحدث باسم الوزارة وو تشيان أوضح أن ادعاءات واشنطن تضخيمها لما أسمته التهديد النووي الصيني هو ذريعة لبناء قوتها النووية، الأمر الذي تعارضه بكين بشدة. وأشار تشيان إلى نشر الأمريكيين مخاطر هذه الأسلحة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ على نطاق واسع بذريعة تعزيز الردع النووي، مشددا على التزام الجانب الصيني باستراتيجية نووية دفاعية مع عدم المشاركة في سباق التسلح النووي. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الوضع في العالم يتغير لصالح تيار المقاومة مع تراجع قوى الهيمنة. وزارة الدفاع الإيرانية تعلن إحباط أكبر مخطط تخريبي لاستهداف الصناعات الصاروخية. ومقتل جندي صهيوني بعملية دهس غرب رام الله واستشهاد المنفذ، والمقاومة تعتبر العملية ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال. شاء شكرا لكم المتابعة وختام تقبل تحياتنا خالد عبد الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه وتعالى بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجيا، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك. من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا، ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي؟ لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين؟ يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين، من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين. وأنت جل ثناؤك، قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردة واحدة وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحمنا الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي. كسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت، يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيد أنت وياي أنت وياي. ما ترد جا دعوتي يا أنيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم اطف عليا، يا رب البرية دوم اطف عليا، بالمختار واهل البيت حلفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم.